مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول القواعد الفقهية. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن قول أهل العلم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اليوم إن شاء الله نتكلم عن قاعدة أخرى، وهي بعنوان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. 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 كل ما حرمه الله علينا أو حرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان لحق الله أو حق المخلوقين، كما تعلمون أن التحريم إما أن يكون لحق الله وإما أن يكون لحق المخلوقين، أيا كان هذا الشيء المحرم لا يجوز لنا مباشرته بأي نوع من أنواع المباشرة. يعني حرم علينا ربنا عز وجل مثلا التدخين، لا يجوز أن أباشره لا بلمس ولا برؤية ولا بأي شيء. حرم علينا ربنا عز وجل النظر إلى النساء، واخد بالك، ولمس النساء، لا يجوز أن أباشر هذا الأمر تحت أي أنواع من أنواع المباشرة. ولكن استثنى العلماء أن الإنسان يباشر الحرام فقط إذا أراد أن يتخلص من هذا الحرام، والأمثلة إن شاء الله ستوضح هذه القاعدة. يبقى مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. يبقى إذن عندي الأصل ألا أباشر الحرام لا بلمس ولا برؤية ولا بكلام، ولا بكلام. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا بغير الله ومن حلف بغير الله فقد أشرك، عبد الله بن عمر بيروي الحديث يقول والله ما حلفت بغير الله عز وجل بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا ذاكرا ولا تاليا. نعم، لا ذاكرا ولا تاليا، يعني ايه؟ يعني هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بغير الله ما حلفش خالص، حتى من باب ضرب المثال لم يفعلها قط، وهذا من شدة التزامه رضي الله عنه وارضاه. يبقى الشاهد يا اخواننا ان الاصل حرمة مباشرة الشيء المحرم، ولكن يجوز لنا ان نباشره في حالة واحدة فقط اذا اردنا ان نتخلص منه. مثال ذلك، من اغتصب دارا، والاغتصاب غير السرقة، يغتصب يعني يأخذها من صاحبها بالقوة بعلم صاحبها ويقاتله عليه، ده اسمه اغتصاب. من اغتصب دارا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، تب توبته أن يرد ما اغتصبه إلى أصحابه، يرد ما اغتصبه إلى أصحابه، وعند الرد يلزم المشي فيها والتنقل واستعمالها حتى يتسنى له أن يردها إلى أصحابه، فهذه المباشرة جائزة لأنه لا بد منها ليتم التخلص، مع أن غصبه محرم. معنى كلمة محرم يعني ما ينفعش البشر، واخد بالك؟ وطيب هو هيبشر هنا ليه؟ لان ما فيش له طريقة للتخلص من هذا الذي اغتصبه الا ان يباشر، يبقى لازم يفتح الباب عشان ياخد المتاع بتاعه، واخد بالك، ولازم يمشي على السلم عشان يشيل المتاع بتاعه. يبقى هنا بشر المحرم ام لم يباشره؟ بشره، ولكن الحامل على المباشرة التخلص منه، فهذا ايه؟ فهذا جائز ولا شيء فيه ان شاء الله. طيب، مباشرة النجاسة الموجودة على أحد السبيلين أو أحدهم، مباشرة النجاسة الموجودة على أحد السبيلين اللي هي الغائط أو البول، هذه نجاسة باتفاق، ولكن ما في السبيل أن أزيلها من على المحل إلا أن أبشرها بيدي اليسرى. ففي هذه الحالة المباشرة لا حرج فيها مطلقا. كذلك من اكتسب مالا من حرام، من اكتسب مالا من حرام فلا يجوز له مباشرته بالنفقة على نفسه ولا على ولده، ولا يتصدق به لأنها أموال خبيثة. لكن إذا تاب من هذه الأموال وأراد أن يتخلص من هذا المال فله أن ينفقه في المرافق العامة ومصالح المسلمين. يعني معناها إيه؟ واحد مثلا اكتسب مالا من حرام، خده وحطه في البيت في الخزنة وقفل عليه، أراد أن يتوب، المال ده أصلا محرم ما ينفعش لا يبصله ولا يلسه. طيب هو أراد أن يتخلص منه، يبقى العلماء جوزوا المباشرة إن هو يلمسه ويشيله ويتصدق به في مصالح المسلمين وفي المرافق العامة في هذه الحالة فقط، وهي حالة مباشرة المحرم للتخلص منه. وكما تعلمون إن من اكتسب مالا من حرام، من اكتسب مالا من حرام إما أن يكون السبب الذي اكتسب به المال من حرام بمقابل أو بغير مقابل. ركزوا معايا في المعلومة دي، اكتساب المال من حرام إما أن يكون أتاه المال بمقابل وإما أن يكون أتاه المال بغير مقابل. أتاه بغير مقابل أي سرقه أو اغتصبه. طيب أتاه بمقابل كالعقود المحرمة، كالعقود الايه المحرمة، كمهر البغي وحلوان الكاهن وعقود الربا. يعني مهر البغي اللي هو المال الذي تعطاه المرأة عياذا بالله من أجل الفاحشة، ده مال بمقابل ولا غير مقابل؟ مقابل. وكذلك حلوان الكاهن، قلت له البلطجيه خدوا عربيتي، قال لك تعالى هقول لك هي فين، قعد يضرب اخماس في اسداس، قال لك العربيه في اوضه النوم بتاعتك بس انت مش واخد بالك، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه حلواني الايه، حلواني الكاهن، ده مال بمقابل ولا غير مقابل؟ بمقابل. كلا الامرين المال محرم. العلماء لما جم يتكلموا في المال الحرام الذي بمقابل، وده كلام ابن القيم، قال ايه في الحاله ديت؟ قال لك الراجل اللي خد المال الحرام ده هوت، او المرأة اللي خدت المال الحرام، كيفية التخلص منه؟ قال الامام اي ابن القيم معنى كلامه، قال وله احتمالات، اما ان يرده على من اعطاه اياه. قال لك مبدأ مرفوض. لما؟ حتى لا نجمع له بين العوض والمعوض المحرم، واخد بالك؟ طب الاحتمال الثاني ان ينتفع به، قال لك برضو مرفوض. لما؟ لأنه مال خبيث لا يجوز الانتفاع به مطلقا. الاحتمال الثالث وهو الصواب، يتخلص من هذا المال ولا يعود منه عليه بأي منفعة. تب ينفق فين؟ العلماء هنا قالوا ايه؟ في مرافق العامة للمسلمين وفي الأمور الممتهنة. ايه العلة في كده؟ ما هو لك انا يعني اتفق العلماء كلهم على ان صاحب المال المحرم اللي هو خد المال المحرم ده ما ينتفعش به. انا طب ماشي، ما انا مش هنتفع به، ولكن هنجيب به كتب لطلبة العلم، نجوز به فتيات. العلماء قال لك لا لا، ليه؟ على اساس حتى يعلم الجميع ان هذا مال خبيث لا ينفق الا في الامور الممتهنة، حتى نقلل من شأنه ومن قدره فلا يعود لمثله، وإلا هب أنه معه مال خبيث وقلنا له تعالى يا عم شوف دورات المياه بتاعة المساجد صلحها، لف عليها كلها، قال لك يا عم كلها مصلحة وزي الفل. طب مش عارف ايه، كل المصالح العامة كويسة. طب وبعدين يا اخوانا مش لا، طب هعمل فيه ايه؟ نعطل المال؟ لا ما ينفعش، لابد ان يستخدم. ففي هذه الحالة يجوز ان نرتقي بنفعه ولكن بعد عدم وجود سميل في الامور الممتهنة. واضح يا اخوانا ديت؟ وكذلك من اخذ مالا محرم بدون مقابل، اللي هو السرقة والغصب إلى غير ذلك وجحد العارية برضو نفس الطريقة يا أخوانا، أنه له أن يستخدم هذا المال ويباشره حتى يتخلص منه، والله عز وجل أعلى وعلم. يبقى مباشرة الحرام للتخلص منه إيه؟ جائزة. القاعدة التي تليها أخونا بيقول رجل يعني ابتلاه ربنا عز وجل بالتدخين وأراد أن يقلع عن التدخين تدريجيا، له ذلك، ولكن يعني مثلا هو بيشرب في اليوم علبة، ربنا عافينا وإياكم، ففعلا ندم وتاب وعزم على الإقلاع، ولكن قال هو على حد كلامه بدلا من أن أنتكس هنقص كل أسبوع سجارة. الجواب دي طريقته في التخلص الحرام ترجع له، ولكن بقى السؤال اللي منه وهو يتدرج ويفعل بعض المحرمات ويقلل منه يأثم أم لا يأثم؟ بس يأثم، أما طريقته ترجع له، هو له أن يختار كما يشاء، ولكن الحكم الشرعي يأثم طالما أنه يزاول الحرام. القاعدة التي تليها يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. كما تعلمون إخواني إن أصل من أصول الشريعة أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، ده أصل من أصول الشرع، جاءت الشريعة بجلب المصالح وتكميلها، إما أنها جلبت مصالح جديدة ما يعرف عنها البشر شيء، أو في مصالح موجودة فالشريعة جاءت بتكميلها. طيب الجانب الآخر ضرء المفاسد، الشريعة جاءت مفاسد معينة نهت عنها الشريعة من أصلها، أو في مفاسد موجودة فالشرع إيه؟ قللها. الإشكال كله فين بقى هنا؟ لما يجي عندنا مفسدة ومصلحة، يعني إيه؟ في عندنا مفسدة ومصلحة، الشرع بيقول لك اضرب المفسدة واعمل المصلحة، قال لك يستحيل، لو عملت المصلحة لازم المفسدة تحصل، ولو سبت المفسدة لازم المصلحة تنساب. فهنا بقى مسألة الايه؟ الترجيحات، مسألة الترجيحات. والقاعدة ديت يا اخوانا ليدفع اعظم المفسدتين بارتكاب ادناهما ويحصل اعلى المصلحتين بتفويت ادناهما، المسألة ديت عند تطبيقها على الشخص بعينه او على المصلحة بعينها أو المفسدة بعينها تحتاج إلى العلماء الأكابر، طلبة العلم والدعاء والصبية والعامة ما لهمش في الموضوع ده خالص. أقصى ما في الأمر إن إحنا هنعرض الموضوع على واحد من العلماء، والله أنا علي فلوس والدائن طالبني ورفع أمري إلى السلطان والسلطان أمرني إما بالدفع وإما بالحبس، أحبس فترة معينة عقوبة على مماطلة في الدين وإما الدفع، وأنا ما معيش وما ليش سبيل إلا أن ناخد بالربا، مخبرك؟ يبقى عندي هنا مفسدتين، المفسدة الأولى أخش السجن، والمفسدة الثانية أتعامل بالربا، ولن أدفع مفسدة دخول السجن إلا بفعل مفسدة الربا، أخذ بالربا ولا ما أخذش. يقوم العالم الفقيه العلامة هو الذي يفتيك، أما أنك أنت تقول لا ده دخول السجن مفسدة عظيمة والربا مفسدة بس قليلة فأرجح هذا على هذا، من أنت حتى ترجح؟ واضح يا أخوانا المسألة دي؟ يبقى ده أهم شيء في القاعدة، مسألة تطبيق هذا الأمر على المسألة بعينه، أعرضه على أهل العلم. أما أن الإنسان يقع في 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 شدة وفي مأزق ويبدأ يرجح هو المصالح والمفاسد، ما فائدة العلماء؟ لذلك العلماء نفسهم لما وضعوا هذه القاعدة اللي هي يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدنهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أحدهما أدنهما، العلماء ما جابوش القاعدة ديت إلا من النصوص الشرعية ووقائع في حياة خير البرية، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب مفسدة وسب مفسدة، عرفوا ان ديت عظيمة وديت بسيطة، وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مصلحة وترك مصلحة، عرفوا ان ديت افضل من ديت. ومن اجل هذا لمن اراد ان يتكلم في هذا الامر اعني به المصالح والمفاسد، احنا بنتساهل وبنقول العلماء، وإلا الأصل فيها المجتهدون هم الذين يتكلمون في موضوع المصالح والمفاسد، لأن لما فتح الباب على مصراعيه تكلم من لا يجيد الوضوء في المصلحة والمفسدة، وقال لك لا ايه المشكلة يعني الإشراك بالله ربنا رحمته واسعة، فنسك الوسيلة الشركية عشان ايه ننجي البلاد والعباد، ونسي أو تناسى أن الشرك بالله يستلزم منه تنقيص الرب عز وجل، كما أن البدعة يستلزم منها تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم، والشرك أظلم الظلم وأفسق الفسق، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. يبقى قبل ما نتكلم في القاعدة، الذي يطبق القاعدة على الوقائع العينية هم أهل العلم. يبقى نزلت بك نازلة أو حلت بك بلية عفاني الله وإياه، شوف الجماعة العلماء إن شاء الله، ولن تعدم الأرض من أهل العلم، تعرض عليهم والله يا إخوانا الوضع كيت كيت، أنا فاتح محل ومعرض لمحاذر من الأشغال والكلام ده كله، ودي مفسدة عظيمة، ولكن ممكن أتفادى هذا الأمر بدفع جزء من المال لبعض أهل الاختصاص، واخد بالك؟ وأنا فعلا عامل إشغال في الطريق، بس الطريق مش حد بيمشي فيه خالص، حرس سد، أيجوز لي أم لا يجوز؟ يوم الجماعة العلماء يجي يسمع منك الموضوع يقول لك لا، ده الرشوة في الدين محرمة ولا تجوز، وفيها طعن للدين، خاصة أن ظاهرك الصلاح والتقى، ولما خالفت ولي الأمر في المصلحة المرسلة والذي قضى بها، لا يحل لك أن تدفع. طب يحرر له محضر؟ يحرر، ده ممكن يقفل المحل، يقفله. واضح يا أخوانا؟ يبقى التطبيق العمل لهذه القواعد ده من اختصاص أهل العلم الأكابر الذين جمعوا بين الحشمة والخبرة والدربة، والذين عندهم إحاطة بكافة النصوص على وجه الإجمال. طيب هقرأ كده عليكم بعض الكلام مما لا خلاف فيه، أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، فلا يوجد قط فعل ولا قول فيه مصلحة إلا والشريعة قد أمرت به، ولا يوجد فعلا أو قولا فيه مفسدة إلا والشريعة قد نهت عنه، إما بتحريم أو إما بكراهة، فالواجب فعل المصالح كلها واجتناب المفاسد كلها، هذا لا خلاف فيه، أفعل كل المصالح وأبتعد عن كل المفاسد. الإشكال فين بقى؟ هذا الإشكال يأتي عند تعارض المصالح والمفاسد. إيه معنى المقصود بتعارض المصالح والمفاسد؟ أي فعل أحد المصلحتين يؤدي إلى تفويت الأخرى، يعني عنده مصلحتين اتنين عشان أعمل واحدة منهم التانية لازم تروح مني، طب لو جمعت بينهم يبقى ما فيش تعارض أصلا، ما فيش كلام، ولكن لكي أعمل إحدى المصلحتين الأخرى هتروح. لو عملت الأولين الثانية راحت، لو عملت الثانية الأولى راحت. فالعلماء قال لك لا استنى بقى، طالما في إشكالية واحدة منهم هتروح منك يبقى بنشوف الأقل الأدنى والمصلحة العليا نفعلها ولا نتركها. طيب عندي مفسدتين اتنين، عشان اترك التانية اعمل الاولى، اعمل الاولى اترك التانية، لازم ولا حتما ولا بد. فالعلماء قال لك لا طول بالك نشوف المفسدتين، اي المفسدتين اعظم تترك واي المفسدتين اقل تقترف. من بقى اللي يرجح؟ هو ده الاشكال كله. من الذي يعلمك؟ قال لك لا المصلحة دي اعلى من دي، اعمل دي. عشان كده دايما بنقول، ودي نصيحة لي ولكم، ان وقعت في امر مثل هذا مهما كثر علمك استشر من هو مثلك او دونك او اقل منك، وإياك أن تتكلم في أمر أنت فيه طرف. لذلك في قصة أبي السنابل ابن بعكك مع من؟ مع سبيعة الإسلامية، أحسن الله إليك. سبيعة الإسلامية لما مات عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت قبل 4 أشهر وعشر، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فرآها أبو السنابل ابن بعكك، فقال يا سبيعة ما لي أراك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر وعشر. حديث البخاري. أبو السنابل ابن بعكك قبل أن يراها متجمل الخطاب، ومعنى تجمل الخطاب يعني رأى شيئا من الحناء على يديها عن غير قصد، قبل ما يحدث قد تقدم لخطبتها فأبت، فكأنه وجد عليها في نفسه، فما قال لها الكلمتين دول، ما انت ما تنفعش تتجوزي الا بعد 14 أيام. تقول رضي الله عنها: فلما دخل الليل جمعت علي ثيابي وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه ما حدث، قال: كذب ابو السنابل، بمعنى اخطأ، بل حللت منذ أن وضعت، فانكحي إن بدا لك. الحافظ ابن حجر بيعلق، وده ذكرت الرواية عشان كده بيعلق على الرواية، بيقول إيه: وينبغي لمن كان الأمر يخص، معنى كلام الحافظ، ألا يفتي تحرزا من أن تميل النفس إلى فتوى توافق هواه. واضح يا إخوانا؟ يبقى أبو السنابل ابن معكك قال لها: أنت مش متجوزة ليه؟ التفصيل بقى كما قال الحافظ ابن حجر: أراد أبو السنابل أن يعرقل نكاحها حتى يأتي بعض أوليائها من سفر فيتوسطوا لديها فيزودوه إياه. قال لك قول لها الكلمتين دول عشان إيه؟ تهدي الموضوع لحد ما أصحابها ولا قريبها يكوني وأنا ليا دلال معاهم. يبقى في هذه الحالة أفتى في قضية هو طرف فيها، فممكن تكون الفتوى تتأثر بالإيه؟ بالهوى. واضحة يا إخوانا؟ يبقى الشاهد، عيد تاني وأكرر، مسألة المصلحة والمفسدة احذر. بعض الناس وده موجود بكثرة، عاوز مثلا حتة أرض جنبه بتنباع، واخد بالك؟ هتقدر الرد بتاعه ولا الكلام ده كله؟ الراجل عرض عليه للبيع، اشتري، قال له حاضر. فجيه يستفتنى: يا عم الوضع كذا كذا كذا، وعاوز اشقط أرض، هتقدر الرد بتاعي بس ما معيش فلوس، هجيب ايه على البنك ايه مبلغ بالربا وارد واسده تاني، يجوز ام لا يجوز؟ لا لا يجوز. ليه؟ ما ينفعش ربا. طب ده الراجل واحد تاني ياخدها وهيقرفني في ارضي، وعاوز اجمع الغطا على بعض، وده ارض ابويا بس ابويا باعها ايام الفقر، ودي مفسده. لا، مش انت تقول الكلام. يعرض الامر على عالم من اهل العلم يفتيك بهذه المساله. طيب، والمقصود من التعارض اي فعل احدى المصلحتين يؤدي الى تفويت الاخرى، وكذلك تعارض مفسدتين بحيث يؤدي ترك إحداهما إلى فعل الأخرى. وعليه عند التعارض: فأي المصالح تقدم وأي المفاسد تجتنب. ده كلام ده عند الإيه؟ طب ما فيش تعارض، خلاص نعمل كل المصلحتين ونجتنب كل الإيه؟ المفسدتين. أولا تعارض المفاسد. تعارض المفاسد بمعنى يوجد مفسدتان لا بد من ارتكاب احدهما. في هذه الحالة ينظر الى المفسدتين، هل متساويتان؟ ايه معنى كلمة متساويتان؟ يعني النصوص الشرعية المحذرة من المفسدتين بمنزلة واحدة. يعني لقينا المفسدة دي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها لعن الله من فعلها، والمفسدة التانية دي برضو سيدنا النبي قال فيها او ربنا قال فيها لعن الله من فعلها، يبقى الوعيد الوارد من المفسدتين متساويتين، والعلماء لم يعظموا مفسدة على الاخرى. يبقى في هذه الحالة المفسدتين منهم يا اخوانا متساويتين. خلاص في هذه الحالة قالوا فإذا كانت المفاسد متساوية فعلى المكلف أن يتخير ترك إحداهما إذ لا مرجح لإحداهما على الأخرى. خلاص اعمل بقى أي واحدة، تعمل إيه؟ طالما لابد من الفعل اعمل أي واحدة. طيب وإذا كانت أحدهما أشد مفسدة من الأخرى، يبقى قياس المفسدة متوقف على النظر في الأدلة والنظر إلى أصول الشريعة الكلية. يقول فعلى المكلف أن يتجنب المفسدة الأشد بارتكاب المفسدة الأخف، وكذلك عند تعارض المصالح. من بقى اللي يقول أشد؟ ها؟ العالم. واخد بالك؟ قال له يا عم الشيخ الوضع كيت كما ذكرت لكم، هينسجن ولا يتعامل بالربا؟ طب لما تنسجن مرتبك هينقطع؟ لا. فيه مشكلة على البيت لما تنسجن؟ ابدا، ده يستريحوا مني. طب هتاكل في السجن ايه؟ وهاكل ده حتى السجن هيجيب لي الاكل بتاعي. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى معنا كده وفرت طاقتك في البيت. طيب لما تنسجن على الدوام ولا ده فترة معينة؟ وبعدين هطلع بقى ايه؟ هيقسطوا علي المبلغ وادفعه. قال خلاص اتسجن. يا عم الشيخ ده بهدلة وانا منزلت عالية وقوله انسجن؟ لا ولا مشكلة ولا حاجة، محمد بن سيرين حبس بدين كان عليه. فما يكن هتخاف بقى وتقول لا ما يجراش حاجة، الربا ربنا غفور رحيم، وهل اختلف في ذلك احد؟ ولكن ائتني بمثاق انك وانت تذهب الى المؤسسة الربوية لتأخذ القرض الربوي ملك الموت مش هيجيلك، هيقول ايه؟ عدها له لحد ما يعمل كذا كذا. هات مثاق. بعد ذلك اتيت بالربا، ائتني بمثاق ان لك ستوفق الى توبة النصوح، وبعد كده نقول ربنا سبحانه وتعالى يغفرك. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يبقى العالم اذا قرر هذا ليس لك ان تراجعه. معايا يا اخوانا؟ ليس لك ان تراجعه. بالنسبة لإيه؟ لا، ما الحق يرجع لأصحابه، دي مسألة منتهية. أنا بتكلم على الأضرار الناشئة من سجنه، مدى مسلم والأصل أنه هو ما ينضرش. ما خد بالك، هو لما ينسجن هينضر ولا مش هينضر؟ هينضر. ولما يرتكب الربا هيأثم ولا مش هيأثم؟ العلماء بيرجحوا بالاثنين دول. واضح يا أخي الفاضل؟ الأدلة الشرعية على هذه القاعدة. طيب هنقف عند الأدلة الشرعية على هذه القاعدة، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بقية هذه القاعدة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.